كريم وسنة أحمد أسمادية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. في هذه الحلقة الطيبة المباركة سأتعرض بإذن الله جل وعلا لمنكر السنة، ولذلك جعلت الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان منكر السنة التاريخ والمخططات، التاريخ والمخططات. لذا كان لزاما علي أن أبين في البداية أن الموضوع غاية في الأهمية، أن الموضوع هذا غاية في الأهمية، لا أقول إنه مهم بل غاية في الأهمية. صحيح أن الموضوع هذا يعني ربما لا يهتم به الكثيرون، لكن الأصل أن يهتم به الجميع، لكن الأصل أن يهتم به الجميع. ربما يسأل سائل فيقول لماذا يهتم به الجميع؟ قلت لأن الحرب الشنيعة على دين الله جل وعلا إنما هي موجهة في إنكار السنة، في إنكار السنة، ولأنهم لو أنكروا السنة فقد ضيعوا معالم الفهم بالنسبة لكتاب الله جل وعلا، لأن المعلومة أن القرآن هو تبيان لكل شيء إما تفصيلا وإما مجملا، والمجمل فيه كثير من حيث الأحكام، ولذلك تضيع هذه الأمور، ولو ضاعت لضاع الدين في قلوب العباد وبين ظهراني البلاد. لذلك أؤكد تماما بأن القضية خطيرة جدا جدا. أنا لن أسقط أحكاما على أحد ولست بصدد ذلك على الإطلاق، لكني أبين المسألة مرة ثانية يا جماعة. بالنسبة لمنكر السنة هم يشككون في السنة بالكلية، ويشككون بالتالي في من نقلوا لنا السنة، لأنه كيف يشكك في السنة؟ يعني مثلا هذا حديث كيف يشكك فيه؟ يشكك في البخاري ثم يشكك في الشيخ البخاري وانتهاء بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول، فلو أفلحوا في ذلك لهدموا والعياذ بالله جل وعلا الدين، لكن يأبى الله ذلك. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك أقول إن منكر السنة يعني مبعثرون وتحت مسميات كثيرة جدا. هؤلاء مثلا يسموا أنفسهم بالليبراليين المسلمين، هؤلاء يسمون أنفسهم بالعلمانيين المسلمين، هؤلاء. لا أتحدث عن الكل ولا أعمم، مرة ثانية لا أتحدث عن الكل ولا أعمم، وفي نفس الوقت لن أخصص شخصا بعينه حتى لا تكون هناك ذريعة لأحد علينا في تلك المسألة. بالنسبة يا جماعة التاريخ بتاع منكر السنة، المخططات بتاعت منكر السنة، أسرار هؤلاء لا يعلمها الكثيرون. لذا كان لزاما علي أن أوصل لهذا الموضوع، أن أوصل لهذا الموضوع وأن يقف الناس على فهم هذا الموضوع من مبتداه إلى منتهى. طيب عشان أدخل في الموضوع ده بداية يا جماعة، هذا الموضوع مرتبط تماما بكتاب الله جل وعلا. ليه؟ لأن السنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرآن، وسأبين ذلك في تلك الحلقة بالمادة العلمية. إذن بداية لابد وأن نقول في المقدمة أن القرآن هو كتاب الله جل وعلا. القرآن يا جماعة تعالوا نتفق في هذه الأمور اللي معنا ذرة خلاف، القرآن هو كتاب الله جل وعلا، فيه تبيان لكل شيء. القرآن كتاب الله جل وعلا وتبيان لكل شيء، إما تفصيلا أو إجمالا، إما تفصيلا أو إجمالا. مرة لأن دي خد تحتها 100 خط يا شاهد عندي، ليه لا أحتاج بها لقضية السنة بسبب هذه فقط الحتة دي. إذن القرآن يا جماعة فيه تبيان لكل شيء، إزاي؟ بنقول له يا تفصيل يا إجمال، إما تفصيلا أو إجمالا. خلي بالكم، طب المجمل ده هنفهم التوضيح ازاي؟ انت بتقول مجمل، هنفهم التوضيح بتاعه ازاي؟ بقول لك وضحه النبي، وضحه المعصوم، وضحه الذي لا ينطق عن الهوى، وضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. إذن من الذي وضح المجمل؟ هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بتقولي ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح المجمل في كتاب الله جل وعلا؟ أقول لك تعالى معايا لهذا الحديث الوارد عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه في سننه، والحديث صحيح. ركز معايا جدا، الحديث بيقول إيه؟ سيدنا النبي بيقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أنا عايز نركز مع بعض جدا، ومثله معه، ركز معايا، شوف معايا. زاد ابن ماجة، يعني الرواية اللي عند ابن ماجة فيها زيادة عن الوردة عند أبي داود. الزيادة دي بتقول إيه يا جماعة؟ ألا وإنما حرم رسول الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. أنا عايز نقف عندي دي جدا. واحد يقول هذه شاهد، نعم هذا شاهد. ليه؟ لأن سيدنا النبي اللي بيقول ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله جل وعلا. طيب في دليل ثاني، نعم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وهي الموضحة لكتاب الله جل وعلا. طيب أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. خلي بالكم مش كده وبس، دي نقطة من النقاط التي أبين فيها تلكم الحقيقة. النقطة الثانية بقى يا جماعة غاية في الأهمية، اللي هي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل إلا ليبينوا لأقوامهم ما يريد الله منهم، إلا ليبينوا لأقوامهم ما يريد الله منهم. ما يريد الله منها هو في كتاب الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لنا ما أراده الله منا. واضح الكلام كده؟ أهو مرة ثانية، الله سبحانه لم يرسل الرسل إلا ليبينوا لأقوامهم ما يريد الله منه الله. طيب إذن الرسول بيبين ما يريد الله من العباد، ما أراد الله جل وعلا في كتابه الكريم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. خلي بالكم معايا جدا من هذه النقطة. طيب التبيان ده بيكون في التوحيد والعبادة، في التوحيد والعبادة. خلي بالك معايا جدا، الدليل قال ربنا جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم، الشاهد ليبين لهم. أيضا من قول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، ده الشاهد. إذن لو أتيتكم بأدلة كثيرة جدا فإن الوقت لا يكفي لذكرها على الإطلاق، لكن حسبي أن آتي بتلكم الأدلة لتثبيت ما أقول حتى يكون كلامي قد حوى النور، والنور هذا من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالتالي إيه اللي يترتب على ذلك؟ بالتالي لا يجوز مخالفة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا في هديه ولا في هذه الأمور التي ذكرتها. إذن لا يجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ولا في سنته عموما. طب خلي بالكم معايا جدا، ولا يجوز كذلك، لا يجوز معصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى آخر لا يجوز مخالفة رسول الله في هديه ولا معصية أمره ونهيه، بل لابد من طاعته، بل لابد من طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول إيه؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا معصية الرسول هي معصية لله جل وعلا، معصية الرسول يا جماعة هي معصية لله جل وعلا، وطاعة سيدنا النبي هي من طاعة الله جل وعلا، يبقى وطاعة الرسول من طاعة الله. الدليل إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ده كلام ربنا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله. أنا عايز نركز جدا في هذا الحديث، النبي اللي بيقول الذي لا ينطق عن الهوى لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بيقول إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاني فقد عصى الله. طب تعالوا كده لحديث العرباض بن سارية هذا الحديث جميل جدا واضح جدا، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة إلى آخر ما قال، حتى قال فعليكم بسنتي، خلي بالك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، شوفوا الايه، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. يعني أعتقد أن الأمر واضح جدا. وروى الإمام مالك بلاغة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تفيد النفي التأبدي أي في حال الدنيا، لن طول من تعيشين لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. طيب يا جماعة، أجي أتكلم بقى عن فضل وثمار التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتها. أنا عايز العنوان ده لأني هضع تحته نقاط غاية في الأهمية. مرة ثانية أنا بتكلم عن إيه؟ فضل وثمار التمسك بسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أرجع مرة ثانية لقول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أنت يكفي الدين، النص القرآني ده، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أنا عايز أركز جدا يا جماعة، أنا ما بذكر الآية دي مش بذكرها من بابي يعني، لا ده أنت تركز جدا وتشوف، شوف ده أنا مش كلامي، ده كلام ربنا جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. مهمة جدا جدا جدا. خلي بالكم النساء 80، ويجي سيدنا النبي يؤكد على ذلك، يوم قال إيه في السنة، سيدنا النبي يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. أعتقد إن الأمر غاية في الأهمية. يبقى بالنسبة لهنا، هنا بالنسبة للطاعة دي فضل وثمرة. ليه؟ من أطاعني فقد أطاع الله، وفي القرآن الكريم من يطع رسول فقد أطاع الله، ومعلوم إن اللي بيطاع الله ويطاع رسول له الجنة بإذن الله. إذن له التوفيق في الدنيا وله الجنة في الآخرة، ده فضل وثمرة، خلي بالكم معايا جدا. وفي التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فضل وثمر عظيمة، أذكر منها على سبيل المثال الحصر. أول حاجة عصمة من الضلال، ربنا بيعصمه من الضلال. اللي بيتمسك بسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول حاجة من الثمار اللي بيقطفها وبتكون يعني محترمة هي فيه، أول حاجة عصمة من الضلال، ربنا بيعصمه من الضلال. الإنسان المتمسك بالسنة ربنا بيعصمه من الضلال. النقطة الثانية نجاه من التفرق والتشرذم، ربنا بينجيه من الفرقة والتشرذم، بدل ما يبقى مع جماعة فلان ولا جماعة علان ولا حزب فلان ولا حزب علان إلى آخر هذه الأمور، والعياذ بالله جل وعلا. وإحنا عارفين الحديث من طريق حذيفة رضي الله عنه وارضاه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال يعني من حديثه صلى الله عليه وسلم، خلي بالك لما بقول له أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال ده الشاهد اللي كنت عايز أوصله، مش هذكر لك الحديث بطوله عشان أستثمر الوقت. أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، في هذا الحديث الطويل يوم النبي يقول له إيه بعد ما قال له فلزم جماعة المسلمين وإمام، أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال فدعنك تلك الفرق كلها، ما استثنى، فدعنك تلك الفرق كلها. المكن الثاني فاعتزل تلك الفرق كلها، وأنا بقول الكلام ده لكل المنتمين للجماعات عشان يفهموا، ده مش كلام على الإطلاق أبدا على الإطلاق. سيدنا النبي يقول له فاعتزل تلك الفرق كلها، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ممكن يحلوا لي طيب أنا لما بتقول لي كيت ما ألزم إيه، جماعة واحدة بس اللي النبي قالها له قبل دي، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب يا سيد ما فيش جماعة ولا إمام، ها ما فيش، أهو يا حبيبي الإجابة على طول، فدع عنك تلك الفرقة كلها، فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب يا جماعة النقطة الثالثة دخول الجنة، اللي بيتمسك بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخله الله الجنة. يبقى أنا ذكرت ثلاثة من الفضل والثمار هنا، الأولانية عصمة من الضلال، الثانية مهمة جدا اللي هي النجاة من التفرق والتشرذم، الثالثة غاية أيضا في الأهمية اللي هي إيه؟ دخول الجنة. خلي بالكم معايا يا جماعة، ولذلك أنا ما بقول لك بحديث النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. في الدنيا مش هتضلوا على الإطلاق كتاب الله وسنة. طب أنا ما ضلتش في الدنيا يبقى في الآخرة النجاة والجنة. خلي بالكم معايا جدا. وحديث النبي تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب واحد يقول لي يعني أنا ما أتمسك بسنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كده بدخل الجنة؟ بتدخل الجنة. الله. طب وإن ما تمسكتش بسنة النبي وخليت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتعرض للخطر؟ نعم تتعرض للخطر. اسمع ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، شوف كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلى أن قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى. يبقى أهو يعني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى أنا ركز جدا يا جماعة، الموضوع غاية في الأهمية، والحديث مرتب صحيح غاية في الأهمية، ولذلك أنا عايز كل كلمة أنا بنطقها الحين تركز عليها جدا. هذا الكلام له قصص ولا حكايات ولا حواديت ولا بتاع ولا حاجات من الناس بتهواها، لا ده علم، ده العلم، والعلم ده هو النجاة، هو النجاة. ولذلك يعني منظر لحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحديث مرتب صحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وذا قال العلامة ابن تيم رحمة الله عليه، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، لم يفقهه في الدين. اوعى تظن بقى انك لما تقعد تجمع قصص وحكايات وحواديت تبقى انت تفقهت في الدين، لا 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 لا، دي قصص ووعظ وكيت وحاجات شيء طيب، لكن مش 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 التفقه انك تقف على الفهم والعلم، وانك تقف على مثلا تيجي لكتاب الله جل وعلا، كتاب ربنا دي ما تيجي تنظر في ايه؟ في علوم القرآن كاملة، على في ايه؟ في الاحكام الفقهية كاملة، اما مجملة واما مفصلة، يعني في العقيدة، فيه الفقه، فيه القصص والمواعظ، فيه العبادات، حاوي جامع. ولذلك أنا قلت لك في البداية القرآن كتاب الله فيه تبيان لكل شيء، إما تفصيلا وإجمالا أو إجمالا، إما تفصيلا أو إجمالا. خلي بالكم معايا جدا من نقطة لجدي، إذن لا يجوز مخالفة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هديه ولا معصية أمره، بدليل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب يا جماعة، واحد يقول لي طيب اللي خلف السنة بقى ويعصي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعالى للقرآن أهو، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. خلي بالكم معايا جدا، خالدين فيها أبدا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب وحديث سيدنا النبي واضح، ومن عصاني فقد عصى الله، سيدنا النبي يقول ومن عصاني فقد عصى الله، النقطة غاية في الأهمية. طيب يا جماعة هدخل بقى على عنصر جديد وقوي، بس خلي بالك معايا جدا، هنيجي لصور من استجابة الصحابة بقى لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان تشوفوا هنا تمسك الصحابة بالسنة، وأبدا أبدا لم يكونوا مع المخالف أبدا، بل متمسكين بالسنة، عايزين الفضل، عايزين الأجر، عايزين الثمرة. تعالوا معايا كده عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، لما استوى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر قال، والنبي كده على المنبر في يوم الجمعة في الخطبة قال إيه على المنبر، اجلسوا، النبي قال كده اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود اللي هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، فجلس على باب المسجد، يعني أبو عبد الرحمن كان جاي داخل المسجد يحضر الخطبة، هو جاي داخل، وصل الباب فسمع النبي بيقول اجلسوا، أم جلس مكانه، مش دخل يجلس في مكان رغم أنه قدامه مكان فيه فضاء وبتاعه ممكن يجلس، لا ده استجابة لسيدنا النبي اجلسوا، أم جلس في المكان حيث سمع الكلمة جلس في المكان، ولو كان سمع حتى على عتبة كان جلس خارج عتبة الباب، أول ما سمع جلس استجابة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم تعالى يا ابن مسعود، يعني ادخل ادخل المسجد يا ابن مسعود، خدت واجلس في المكان كذا، تعالى يا ابن مسعود، لكن هذه استجابة من أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما رأى صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل، يعني الصحابة كده جالسين مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي بينظر كده في يد صحابي لفت نظره شيء، لقى إيه؟ خاتم في يد رجل، يعني في أصبع من اليد، وبعدين فنزعه فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. انظروا بقى، فقيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به، خذ الخاتم بقى اللي النبي نزعه وطرحه، يعني خذه بقى انتفع به. فقال: لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى قوة استجابة الصحابة لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرضتش أجيب لكم أمثلة كثيرة من دي عشان بقى إيه أكسب الوقت معاكم في تاريخ منكر السنة كما وعدت. تعالوا يا جماعة هبدأ بداية الكلام منكره، على اعتبار بداية الكلام هو منكر السنة. متى ظهر منكر السنة يا جماعة؟ أنا عايز تركزوا معايا جدا عشان يبقى عندك، بس مش مجرد كلام، لا لا، علم. بنقول ظهرت هذه الفرقة، ظهرت هذه الفرقة في القرن الثاني الهجري. ظهرت هذه الفرقة يعني مش فرقة حديثة، لا ده قديمة ولا جذور. ظهرت هذه الفرقة يا جماعة اللي هم من المنكرين للسنة في القرن الثاني الهجري، ثم وئدت بالحجة والبرهان، بمعنى أن العلماء تصدوا لها، قرعوا الحجة بالحجة والعلم بالعلم، فوأدوها، قضوا عليها بالحجة والبرهان، إلى أن ظهر الإنجليز يعني من قرن ونصف في الهند الكبرى، فاستغلوا جهل الناس وأدخلوا هذه الفتنة بين الدعاء والعلماء من ناحية، وبينهم وبين العوام من ناحية أخرى. خلي بالكم معايا جدا، لما جم بقى الإنجليز بدأوا طبعا بيبقى لهم عملاء، بيبقى لهم يعني والعياذ بالله جل وعلا حقراء، بيبقى لهم الناس اللي بتشتغل معاهم، فيجيبوا من نفس جنس هؤلاء ويقولهم: طيب احنا عايزينكم بقى، خلي بالكم اللي هم اللي بيدعي بقى انه متفتح انه متنور الى كذا، هو بعيد عن التنوير الحقيقي. خلي بالكم معايا جدا، يقول له: احنا عايزك بقى تشكك، يعني عايزك تشكك ازاي؟ يقول له: خلي بالك انكر السنه دي. طب ازاي هينكرها؟ اي حاجه ينكر كده وخلاص؟ لا، انا اجيب لكم ازاي يبدا في انكار السنه ويختار ايه على اساس يعني محتر، يختار مثلا مظاهره التعارض من السنه، والعوام ما يفهموش التوافق بين النصوص وازاله التعارض، اتفضلوا، يعني النبي هيقول كلام متعارض، انا حديث بيعارض حديث اهو عشان تعرفوا بقى، او يقوم جايب حديث ضعيف والحديث ده مع احترامي يعني مخالف لقواعد وأصول الدين، مخالف لما ورد في القرآن، تفضلوا مش ده حديث هو، والناس ما تعرفش يعني ايه الحديث الضعيف، وبعدين ما مش متعمقين في هذا الباب ولا من المتخصصين، او يجيب حديث منسوخ ويقبله بحديث ناسخ، تفضلوا هذا هو، ناخد دي بقى ولا ناخد دي، الى اخر هذه الامور لغايه ما يصل معاك لمرحله التشكيك، او يجيب لك حديث مكذوب، هذا الحديث مثلا بيشنع في تشنيع، يقول لك مثلا ان ابا بكر احرق فلان وان كيت وكيت، اهو اتفضلوا هذا الدين السنه، فالحرق وفكيت في كلام من ده اللي زي فكر الدواعش، ويبدا بقى يشيطن لك وكيت الى اخر هذه الامور، على اساس انت تقول ايه دي؟ لا 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 لا، ويبين لك انه حريص على القران، وانا يقول لك ما بكرش القران، لا بس السنه هي، فيعملوا فتنة ما بين العلماء والدعاء من ناحية، والعلماء والدعاء والعوام من ناحية أخرى. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة. طيب، واستغلوا يعني هؤلاء استغلوا حاجة خطيرة جدا، إن هم أنهوا الإمبراطورية اللي كانت عظيمة جدا، الإمبراطورية الإسلامية أو إمبراطورية الإسلام، وأنشأوا فيها هذه البدع عشان ما احترمي بقى تقضي على ثوابت الأصول الموجودة فيها. وكان شعارهم ايه يا جماعة؟ كان لهم شعار، كان لهم شعار، انا عايز اتركز في دي، يعني بعد ما جبت لك التاريخ وجبت لك ان كان قضى عليها ثم ظهرت، بينت لك ظهرت على يد من وازاي وللفرقة بين من ومين، بقول لك هنا هو جعلوا لها شعار. شعار ايه اللي هو انكار السنة؟ قال لك الاكتفاء بالقرآن الكريم، عشان يبان لك يا ده محب للقرآن وكيت ومش عايز حاجات من اللي فيها متضادات او فيها متناقضات او كذا، اهو يقول لك الاكتفاء بالقرآن الكريم والتشكيك فيما ورد من السنة. خلي بالكم. طيب بقى المرحلة الثانية بقى يا جماعة، ان هي بقى من الهند انتشرت الى العراق ومصر وليبيا واندونيسيا وماليزيا وغيره. خلي بالك، يبقى اول شيء زي ما قلنا هو يا جماعة، قلنا الهند الكبرى وإزاي انتشر فيها كيت إلى آخر هذه الأمور. ومن الهند انتشرت إلى العراق ومصر وليبيا وإندونيسيا وماليزيا وغيرهم. خلي بالك بقى. طيب أنا ما أجي أقف قدام جماعة خطيرة زي دي أو فرقة خطيرة زي دي أو والعياذ بالله منظومة سيئة سلبية زي دي، لابد أفهم الأول يعني إيه السنة اللي بيشككوا فيها دي. أرجع لتعريف السنة. خلي بالك أنا باخدك ليه خطوة بخطوة عشان ما تقولش طيب إيه هي السنة اللي بيشككوا فيها. افهم كل حاجة. تعريف السنة يا جماعة هي الطريقة أو السيرة. الطريقة أو السيرة يعني الطريقة أو السيرة حسنة كانت أو سيئة بيقال عليها إيه؟ السنة. الطريقة أو السيرة حسنة كانت أو سيئة. طيب لكن إن أضفتها للدين بقى بقولك أو أضفتها لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقولك السيرة النبوية، يبقى ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو إقرار أو وصف. ما أثر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار أو صفة. خلي بالكم معي عند الأصوليين هي إيه؟ هي قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. قول وفعل وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أرجع مرة ثانية، دول اللي بينكروها بينكروا كل ما ورد في مثل هذه الأمور. طب هم سواء؟ لا ليسوا سواء. فيهم اللي بينكر البعض بعض السنة دي وفيهم ليه؟ لأنه بيحتاج بعضها. ليه؟ لأن البعض اللي بيحتاجه يتوافق مع هواه. ومش معنى انه متمسك بقى يعني مؤمن بالباقي دي، لا على الاطلاق. هو لا يؤمن بالسنة، ربما لا يؤمن بالدين، ولكن يحملها لانها تحمي اهدافه ومخططاته فيستغلها فيها. خلي بالكم معايا جدا. يعني واحد يقول لي يعني ايه بتحمي اهدافه ومخططاته؟ على اساس ما تكشفش ان هو خارج عن الدين، ما تكشفش ان هو زنديق، ما تكشفش ان هو الحادي، ويفضل اهو وان انا اهو ما بنكرش السنه بالكليه. يبقى بعضهم ينكر بعض السنه، بعضهم ينكر السنه بالكليه ويجاهر بذلك، وبعضهم والعياذ بالله جل وعلا من باب انكار السنه يتطاول على كتاب الله جل وعلا فيظهر ما في قلبه على لسانه وفي قلمه بانه منكر للدين بالكليه. خلي بالكم بقى. ولذلك ما بنيجي بقى للطوائف بتاع منكر السنه لما تفرعت الى طوائف، بنقول هي طوائف وليس طائفه واحده في الاصل، هي طوائف. هذه الطوائف تنادي بعدم الاحتجاج بالسنة. الطوائف واحد يقول لي طيب انت قلت لي هي ظهرت في القرن الثاني الهجري، مش كده تبقى فرقة؟ فرقة، لكن الفرقة دي مكونة من طوائف. ازاي؟ بقوله من الشيعة وبعض مدارس الرأي في انكار البعض من السنة دي، مش كل السنة خلي بالكوا، والخوارج الذين طعنوا في عدالة الصحابة الذين قاتلوا الى اخر هذه الامور وغيرهم. يبقى خلوا بالكم معايا، الشيعة ودول طبعا بينكروا كل الأحاديث، كل الأحاديث، بل يكفرون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم وأصحاب المصنفات، بل يكفرون أهل السنة مطلقا، بل يكفرون أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا عدا ثلاثة وفي رواية عدا أربعة. خلي بالك من دي جدا. فالشيعة لا يؤمنون بأي سنة عندنا على الإطلاق، بأي سنة، ولكنهم يؤمنون بيقول لك بما جاء عن المعصومين، وده إفك وشر وكذب وانتحال وما فيش كلام من ده على الاطلاق. واحنا طيب ما هو بعض الاحاديث عندنا يعني يقول لك طيب انا اخذتها بس مش من بابك ولا من خلال سنتك انت ولا من خلال ما احترام ما انت عليه من ديانه، بدليل ان كبيرهم الذي هلك في القرن الثالث الهجري يقول نحن لا نتفق معهم، يعني مع السنه، لا في اله ولا في نبي ولا في كذا الله ولا في خليفه، لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة. إذا بتتفق معنا في إيه؟ يبقى منكرين للسنة بالكلية. الخوارج طعنوا في عدالة الصحابة الذين قاتلوا إلى آخر ولم يأخذوا كذا إلى آخر. بعض مدارس الرأي أنكرت البعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم نقطة ثانية، طائفة من دعاة الهند نادوا بالخلاص من كثرة الفرق والمذاهب وجمع الناس تحت رأي واحد. شفتوا اللعبة الجديدة بقى؟ يقوم فرقة منهم كده أو طائفة من الفرقة، طائفة أدق الكلام أدق، طائفة من الفرقة تيجي بقى ودي ضارت في الهند تقول لك إيه إحنا عايزين المسلمين يتحدوا على شيء واحد، عايزين المسلمين بإيد واحدة. طب إزاي يا جماعة؟ يقول لك السنة هي السبب في الخلافات الموجودة دي، إحنا الجميع نتفق على القرآن. شوفوا اللعبة بقى والأسلوب الخطير، يقول لك إيه السنة يعني بقولهم هي اللي عاملة كل الكلام ده، يبقى إيه تعالوا نتفق على القرآن. خلي بالكم يا جماعة. ولذلك يعني تشوف اللي يقول لك عايز نبقى رأي واحدة، عايزين نبقى ايد واحده، عايزين نتفق جميعا، عايزين نبقى حوالين القران. طب ما هو اذا لو شككك في السنه وخرج السنه من عندك ما عادش ليك دين بالكليه اصلا. الله، انت مامور بالصلاه في القران، لكن قول لي بقى يا حبيبي، تعالى بقى بالنسبه لمواقيت الصلاه، تعالى بالنسبه لعدد الركعات في الصلاه، ما تعرفش اي حاجه عن الصلاه ولا عن كيفيه تاديتها. طب كيفيه تاديتها ازاي؟ لو ما اطلعتش على السنه مش هتصلي اصلا، لان الكلام ده مش اهو يعني هي جت في القران مجمله ولكن غير مفصله، فصلت في السنه. الزكاه كذلك، الحج كذلك. الله تعالى، امور كثيره من دين الله جل وعلا، اذا ما تش هتعمل اي شيء من دين الله جل وعلا. يبقى في الحاله دي بيخرجك من الدين تحت شعار تعالوا نبقى تحت رايه واحده. طيب كذلك فعل يعني اللي هم في الانكار بالنسبه لسنه النبي محمد القديانيين. القديانيين دول على طور البداية ومقدمة الكلام يبقى القديانيون. بالنسبة للطائفة القديانية معلوم، وأنا أعتقد أنني فعلت عنها يعني أو أقمت عن هذه الفرقة عدة حلقات وأقمت مناظرة غير مباشرة معهم وكانت مثمرة جدا بفضل الله. كثير أيضا من المنصرين وأعداء الملة يخش لك بقى على أنهم إحنا ما بنتكلمش في القرآن ولا بنتعامل القرآن، هي القضية في السنة وكده، ويطعنون في سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة هم في إنكار السنة زي ما بينت لكم على صور، منهم زي ما قلت لكم بعضهم يرفض بعض السنة، والغلاة منهم ينكرون السنة بالكلية، وجميعهم يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن. خلي بالك من الحتة دي، الكل اتفق على حاجة واحدة اللي هي الاكتفاء بالقرآن وترك السنة، وجميعهم على هذا. طيب بعضهم ينكر بعض السنة وبعضهم ينكر السنة بالكلية، لكن في النهاية هم لا يظهرون ما يبطنون، بدليل الدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن الكل متفق عليها، إذا ما مش عايزين السنة، إذا الكل رافض للسنة. وبالتالي ما تيجي تاخده حتى لتجره كده إلى القضية القرآنية والأوامر القرآنية، ما القرآن بيحلك إلى السنة، يقول لك لا، يبقى تجد رافض للقرآن. طيب تعال بقى، هؤلاء يطلق عليهم القرآنيون، وكذلك يعني يطلق البعض عليهم لفظة منكر السنة. خلي بالكم الحتة دي جدا عشان تبقوا فاهمين، اما يقولك انا قرآني يبقى افهم على طول هذا من منكر السنة، تبقى انت فهمت على طول. نشأة الطائفة دي او الفرقة دي، الفرقة دي يا جماعة بالنسبة لي المنطقة العربية في الوقت المتأخر لها نشأة ولها تاريخ. انا جبت لكم بدايتها طبعا من القرن الثاني الهجري، بعد كده جبت لكم تطورها في القارة الهندية او في الهند الكبرى، بعد كده انتقالها من الهند الى مصر والعراق وليبيا واندونيسيا وماليزيا وغيرهم، واجيب بقى تاريخ دخولها الى مصر في العهد الحديث. في عهد محمد علي باشا، في عهد محمد علي باشا عندما بدأت البعثات العلمية، مش أقصد بتاريخ الحديث يعني القرن اللي أنا فيه، لا أجيب لكم يعني من قرون قريبة جدا أو في الأوقات المتأخرة هذه، أو مدارسهم التي ظهرت في، إن شئت قلت كده عشان ما تركش أي حد يعني مسمى، المدارس هذه الفرقة التي ظهرت في مصر والمنطقة في العصور المتأخرة اللي احنا يعني ايه اللي قبلنا واحنا عايشين منها وشفنا أثرها الموجودة. في عهد محمد علي باشا عندما بدأت البعثات العلمية تغدو وتروح لتلقي العلم في إيطاليا سنة 1809، ثم في فرنسا، في إيطاليا سنة 1809 ثم في فرنسا. بعد كده دعوة الإصلاح الديني الذي حضره مصطفى عبد الرازق تلميذ الشيخ محمد عبده، تلميذ الشيخ محمد عبده، حيث عددها في ثلاث أمور، منها وجوب أن يكون القرآن هو الأصل الذي تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين وما جابش معاه السنة. خلي بالكم من دي جدا. المرحلة اللي بعد كده، ثم فتح باب العشرات، ثم فتح باب العشرات المستشرقين الذين وفدوا إلى مصر للتدريس في كليتي الأداب ودار العلوم، في كليتي الأداب ودار العلوم. مرة ثانية، فتح باب العشرات أو فتح الباب للعشرات من المستشرقين الذين وفدوا إلى مصر للتدريس في الكليتين دول اللي هم إيه، الأداب ودار العلوم، فعدوا أجيالا من الأتباع والتلاميذ، وتوالى على عمادة الكليتين ورئاسة الجامعة نفر كثير من منكري السنة إجمالا أو انتقالا، وانقسموا إلى ثلاثة. قسم يهدف لنبذ الدين بالكلية، قسم يهدف لنبذ الدين بالكلية، وقسم أنكر السنة إجمالا، وقسم أنكر السنة إجمالا وقال بالاكتفاء بالقرآن الكريم. وقسم آخر يعني أنكر بعض السنة وأخذ ما يوافق هواه، كما ذكرت لكم لماذا أخذ ما يوافق هواه. وكان دول مصادرهم الأمة يعني ما لهمش غير الشيعة والخوارج والمعتزلة والمستشرقون، دول المصادر بالنسبة للطوائف اللي أنا ذكرتها الأخيرة دي، اللي هم الجماعة اللي انقسموا إلى ثلاث أقسام دول. خلي بالكم معايا جدا من هذا الموضوع، لأن الموضوع ده خطير للغاية. منكر السنة يا جماعة ليسوا سواء، منهم الملحد والمشكك والذي يدعي أنه قرآني، وفي الأصل زي ما قلت أنه ملحد لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، بس إن قال لك أنا ملحد لن تستمع إليه ولن كذا ولن تتجاوب معه، لكن لما يقول لك أنا مؤمن بالقرآن رغم أنه ملحد هتقول راجل مسلم يا جماعة، وبعدين تم نسمع نشوفه جد نظر إلى آخره، يبدأ يصطاد بشباكه. طيب ومنهم يعني والعياذ بالله جل وعلا الواثق من افترائه وإجرامه في قنوات معينة، ما قصدت قنوات الفضائية، لا أي قنوات يوصل منها هذا الفكر ويصطاد بشباكه، يعني ما يقع يعني من ذباب البشر من ضعفاء القلوب وضعفاء العلم الشرعي والبسطاء والذين لم يحصنوا وليست لهم وقاية من خلال العلم الشرعي فيصطادون هؤلاء. ولذلك هؤلاء يعني هم المتتبعون لتلك الدعوات، حتى ولو كان بحسن قصد إلا أن النية كان فيها خبث طوية فاندرجوا مع هؤلاء. طيب صور الطعن في السنة، أول صورة يا جماعة الإتيان بأحاديث ضعيفة عشان يشككك بقى في الدين، بيجيب لك صور كده يطعن بقى في السنة زي ما انتم تشوفوا على الفضائيات الوقتي، في بعض الفضائيات الإتيان بأحاديث ضعيفة تخالف وتعارض ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، زي أحاديث الاعتداء على الغير وأحاديث الإحراق، زي ما إبراهيم عيسى مثلا لما جاء قبل كده قال لك يعني الدواعش بيعملوا اللي فعلوه بعض الصحابة لأن أبا بكر أحرق كذا وخالد بن الوليد عمل كذا، ورددنا عليه وأرسلنا إليه رد. والأصل يا أخي ما دام بينا لك أن الروايات اللي أنت قلتها دي روايات ضعيفة ما يصح على الإطلاق، ارجع بقى واعتذر وصحح وبين للناس، لكنه لم يفعل ذلك، يبقى الأمر مفهوم لماذا يصنع ذلك. طيب البغي ايه؟ شيطنة هذا الدين. اثنين الاتيان بأحاديث صحيحة، الاتيان بأحاديث صحيحة ظاهرها التعارض. طب من عندي القاعدة كيفية التوافق بين النصوص وإزالة التعارض، لا أقول لك تفضل بقى أخذ دي ولا دي، السنة بتعارض بعضها يا جماعة ويشككك بقى. الثلاثة الاتيان بحديث هي عبارة عن وقعة عين، عن وقعة عين وليست فتوى عامة، زي إيه مثلا؟ عدم السلام على أهل الكتاب والتضييق عليهم في الطرقات، يقول لك أهو لا تبدأهم بكذا واضطروهم إلى أضيق الطريق. يا أخي دي وقعت عين وليست فتوى عامة، بمعنى زي ما ابن القيم رحمة الله عليه بين أنها وقعت عين وليست إيه فتوى عامة، وإن دي في بني قريظة قال النبي في بني قريظة لما نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا هذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقلبوا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفعلوا الأفاعيل بالذرار وكذا إلا أن الله سلم، ولذلك كان هذا في بني قريظة. يعني أعطيك مثالا لذلك، مثلا جئتكم بالذبح أقول لك اتفضل، هذا صحيح، بس هذا مع احترامي مش معناه على الإطلاق أنه يا معشر قريش أن يذبح قريش أبدا، ده هم سبعة أو ثمانية كما في الرواية دول بيؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم جئتكم بالذبح يا معشر قريش، أنتوا الوجهاء بتاع قريش، أنا بقول لكم أنتوا يا وجهاء قريش بقى جئتكم بالذبح، يعني جئتكم بالذبح يعني مش جاي أذبحكم، ولكن عشان تعرفوا النبي بيقول لهم كده عشان تعرفوا أنني نبي وإنني ما بنطق عن الهوى، أنا بخبركم أهو بنبيكم إنكم هتموتوا مذبوحين في حالة ما تيجوا تعتدوا علي، هتموتوا كلكم مذبوحين. وفعلا لما ذهبوا للاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يقول الراوي فوالله لقد رأيت السبعة أو الثمانية كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مقتولين مذبوحين، إنما ما قالش يا معشر قريش يوم الذبح يعني جاي أذبحكم، وإلا لما ملك الأخشبين جه للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنوا في ذلك قال رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، على الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، أيوة ما فيش أهو ما فيش ذبح ولا شيء. طب النبي لما جاي في فتح مكة وصحابي من الأنصار بيقول اليوم يوم الملحمة، النبي قال لا بل يوم المرحمة وعفى عن قريش بأسرها، قال لهم إيه؟ لا أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، هي دي الرحمة ودي التسامح ودي كيت، لكن بيستغلوا ظاهر النصوص استغلال سيء، ولأن الوقت طبعا يعني انتهى فإني أقف عند هذا الحد بإذن الله في تلك الحلقة، وأما في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا فسآتي بإذن الله بأقوى التحدي لمنكر السنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم علية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم وسنة أحمد أسمى هدية، فطوبى للذي يسعى ليحيى.